بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل تتعلق باللقطة وأحكامها، نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون لقطة مكة أشد تعريفا من غيرها فلما ثبت في الصحيح أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف، وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف، مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها، فحمل ذلك على المبالغة في التعريف، لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف، وقيل غير ذلك، وقد قيل غير ذلك. هذه المسألة وهي مسألة لقطة مكة، لقطة الحرم، ومثلها أيضا مثل لقطة مكة والحرم لقطة الحاج، حتى لو كان خارج الحرم، كما إذا كان بعرفة، وعرفة خارج عن الحرم، فالحكم في ذلك في لقطة مكة ولقطة الحاج فيها قولان في هذه المسألة، قولان لأهل العلم. القول الأول أن لقطة مكة والحاج كسائر اللقطة، أي كلقطة غير مكة، بمعنى أنه يعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا تملكها، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي، وعزي إلى بعض الصحابة، ذكره ابن قدامة عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو عن ابن عمر وابن عباس ضعيف، وعن عائشة إسناده صحيح عند ابن المنذر في كتاب الأوسط. قالوا لقطة الحرم كلقطة الحل، واستدلوا بعموم الأحاديث، قالوا فالأحاديث عامة أن من وجد لقطة يعرفها سنة، فإن جاء من يعرفه إلا تملكها، قالوا أيضا لأن مكة أحد الحرمين، ولقطة المدينة كسائر كلقطة سائر بقاع الأرض، قالوا فكذلك مكة مثلها. وأيضا عللوا قالوا هي أمانة، والأمانة سواء كانت في الحل أو في الحرم حكمها واحد. القول الثاني أن لقطة الحرم، لقطة مكة وكذلك لقطة الحاج، لا يجوز التقاطها لأجل التملك، فالتقاطها للتملك غير جائز مطلقا، وإنما يجوز التقاطها لقصد إنشادها أبدا وحفظها لصاحبها. فإذا كان يلتقطها للتعريف بها أبدا حتى يأتي صاحبها فيجوز له، وأما إن كان يلتقطها لأجل يعرفها فترى ثم يتملكها فهذا غير جائز. قالوا ويدل على تحريم التقاطها للتملك حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج. قال وهذا الحديث ظاهر أنه منهي عنها مطلقا وأنه لا يلتقطها، لكن بينه حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأيضا جاء في الصحيحين عن ابن عباس ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، ولفظ حديث ابن عباس ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قالوا فهذا الحديث يبين أن النهي في الحديث الأول نهى عن لقطة الحاج أي عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها لأجل إنشادها والتعريف بها أبدا حتى يلقى صاحبه فهذا جائز. وهذا القول هو قول للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وهو مذهب ابن حزم، واختاره جماعة من الأئمة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره الصنعاني، وكذلك هو ظاهر اختيار الشوكاني هنا، وأن لها مزية على لقطة غيرها. وهذا القول هو الصحيح أن لقطة الحاج لا يحل التقاطها إلا لمن التقطها لينشدها أبدا، فمن التقطها لإنشادها أبدا حل له التقاطها وإلا فلا يجوز ذلك. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من عموم الأدلة فهذه العمومات مبينة مخصصة بالأدلة الخاصة هذه بلقطة الحرم ولقطة الحاج، فإذن لا يجوز لمن في الحرم أو للحاج أن يلتقط اللقطة إلا إذا كان يعرفها أبدا، وإلا فلا يلتقطها، يضعها في مكانها لأجل أن يرجع لها صاحبها. قد يقول قائل أنا لا أستطيع أعرفها أبدا وأخشى عليها أن تضيع، كأن يكون شيء ثمين أخشى أن يضيع، ولا أستطيع أعرفها أبدا لكوني حاجا وسأنصرف. الجواب في هذا أنه إذا التقطها ووضعها في الأماكن التي خصصت لها الآن فهذا جائز، فهناك مواضع في الحرم قد خصصت للقطة وللضوال، فمن أخذها وضع في ذلك الموضع فهم يبقونها للتعريف أبدا، ولو جاء بعد سنة بعد سنتين بعد 5 سنين يجدها. فإذن عرفنا بهذا أن لقطة الحرم والمراد الحرم المكي، وأما لقطة الحرم المدني فهي كلقطة سائر البلدان، وكذلك لقطة الحاج لها حكم خاص، وأن التقاطها للتملك غير جائز، وإنما يجوز التقاطها للتعريف بها وإنشادها مطلقا. أيضا من المسائل قريب من هذه في معناها لقطة الذمين، هل يجوز للمسلم أن يلتقط لقطة الذمي، وهل يجب فيها التعريف، ومن هو الذمي؟ الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويؤدي الجزية، أي له ذمة عند المسلمين، له أعطوا ذمتهم بحفظه بالدفع عنه. فإذا التقط إنسان لقطة، هو الأصل أن اللقطة هل يعرف لمن هي؟ لا يعرف لمن هي، هل هي لمسلم أو لذمي فيعرفها، لكن إن علم أنها لذمي فيجب ردها إليه، ولا يجوز له إخفاؤها أو تملكها. فلقطة الذمي هي في حكم لقطة المسلم، يعرفها سنة، إن جاء من يعرفها من أهل الذمة دفعها إليه، وإن لم يجد من يعرفها جاز له أن يتملكها، لأن أموال أهل الذمة معصومة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها. وقد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل اللقطة من مال معاهد. والذمي له ذمة وله عهد، أي فلا يحل المسلم أنه يختصها لنفسه دون تعريفها، بل هي حكمها حكم سائر اللقطة. بقي لقطة الحربين، كافر من الكفار المحاربين، كان يلتقط الإنسان لقطة في دار الحرب، يذهب إلى دار من دور المشركين التي هي دار حرب فيجد فيها لقطة، فما الحكم فيها؟ الأصل في لقطة الحرب أنها غنيمة يجوز أخذها، ولا يجب عليه تعريفها. فإذا وجد لقطة في دار الحرب وتيقن أنها لأحد هؤلاء المحاربين فله أن يأخذها ولا يلزمه تعريفها. لأن أموالهم غنيمة للمسلمين، أموالهم مباحة للمسلمين، بقي نبه العلماء على أمر، وهو إذا كان في جيش مع المسلمين، دخل إلى دار الحرب في جيش مع المسلمين، فإن هذا يجب عليه أن يعرفها، لأنه من المحتمل أن تكون هذه اللقطة لأحد المسلمين الذين في هذا الجيش. فإذا كان في جيش مع المسلمين فيعرفها كسائر اللقطة، يعرفها حولا. وأما إذا لم يكن في جيش، كان يكون دخل إليهم بأمان أو دخل لغير ذلك فهذا لا يلزمه تعريف تلك اللقطة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك اللقطة التي لا تبقى سنة، بمعنى أنها تفسد وتتلف قبل السنة، كيف يصنع بها؟ أما الشيء اليسير فإنه سيأتي أنه لا حرج عليه في أكله ولا يحتاج إلى تعريف، لكن لو كان شيئا كثيرا وجد لقطة وهي شيء كثير ولا تبقى سنة كالفواكه التي تفسد ولا تحفظ ونحوها، هذه المسألة لها صورتان، أو يقال هذه الفواكه نوعان، منها نوع لا يمكن حفظه بأي طريق من الطرق، لا يمكن تجفيفه ولا شيء من ذلك، وهذا كالبطيخ مثلا، كالفواكه التي لا تجفف ولا يمكن حفظها، إن بقيت فسدت، ففي هذه الصورة هو مخير بين أن يأكلها مشان يأكلها أكلها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإذا أكلها ثبتت قيمتها في ذمته، وإذا باعها وحفظ ثمنها جاز، بحيث إذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها، ولا يجوز له أن يبقيها على حالها حتى تتلف، لا يجوز له ذلك، لأنها أمانة، لأن في يده صارت أمانة، اللقطة أمانة، فإذا تركها حتى تتلف ولم يأكلها ولم يبعها فهو ضامن لأنه فرط في حفظها. إذن هذا القول الأول، أنه يخير، إن شان يأكلها أكلها وتثبت قيمتها في ذمته، إذا جاء صاحبه يوما من الدهر دفع إليه قيمتها، وإن شان يبيعها ويحفظ ثمنها فله ذلك، وإذا جاء صاحبه يطلبها دفع له ثمنها، وأما إن تركها بدون أكل وبدون بيع حتى تلفت فإنه ضامن لأنها أمانة في يده وهو فرط فيها. هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك، أو الإمام أحمد، نعم، مذهب الشافعي ومذهب أحمد. قال وإذا أكلها أو باعها يحفظ صفاتها، يحفظ صفاتها ليتمكن من تعريفها. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يتصدق بها، لا يأكل ولا يبيع، يتصدق بها. وذهب الثوري إلى أنه يبيعها ويتصدق بثمنها، والأقرب هو القول الأول، وكما سيأتي معنا في ضالة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهذه كذلك. النوع الثاني من الفواكه ونحوه ما يبقى سنة بتجفيفه وبعض الأمور التي تصنع له، وهذا كالعنب، فالعنب يمكن حفظه بتجفيفه ويحفظ سنة وأكثر من سنة، أيضا كالرطب يمكن حفظه بتجفيفه ويصير تمرا ويحفظ. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان مما يمكن حفظه بالتجفيف ونحوه أنه هذا الملتقط ينظر الأحظ والأصلح لصاحب ذلك الشيء، فإن كان الأحظ والأصلح له في تجفيفه جففه، وإن كان الأصلح والأحظ له في بيعه باعه وحفظ ثمنه، وإن كان الأصلح في أكله هو يأكله، وفي كل الأحوال يكون ضامنا لثمنه. فإن اختار أنه يجففه مثلا، فقال العلماء إذا احتاج إلى غرم في تجفيفه فيجوز أن يبيع بعضه ويجففه بتلك القيمة التي باع بها البعض، وهذا كما سبق في شيء كثير. أما إذا كان الشيء اليسير فيأتي حكمه إن شاء الله في المسألة التي تلي هذا يذكره الشوكاني، أن مثل اليسير يؤكل ولا يحتاج إلى تعريف وليس في شيء. وسيأتي المسألة التي تليها وهو ضابط اللقطة التي يجب تعريفها. أخ يقول رجل ضاعت عليه شاه فلم يجدها بعد البحث عنها، وبعد فترة وجد جوالا فلم يعرفه وقال هذا الجوال بدل عن الشاة التي ضاعت. خطأ، ما هو وجه الالتباس؟ قد يلتبس كما مر معنا في المسألة التي هي يضيع عليه شيء ويجد شيئا مكانه مثله أو نحو ذلك، ما هذا شاة وهذا جوال، فلا يجوز له ذلك، يجب أن يعرفه، وإن كان لم يعرفه إلى الآن واجب أن يعرفه. أخ يقول هل من أراد سفرا في سبيل الدعوة إلى الله هل يصلي الاستخارة؟ نعم يشرع له ذلك، بمعنى يستخير هل يخرج في هذا الوقت أو لا يخرج، هل يخرج إلى ذلك المكان الذي أراد الخروج إليه أو لا يخرج، فيشرع له أن يستخير. والاستخارة تشرع في الأمور المباحة وأيضا تشرع في الأمور التي ليست بواجبة وقد يتوقع فيها ضررا. وأخ يقول هل الذي يأكل البصل والثوم بعد العشاء في البيت ثم يقوم يصلي هل الملائكة تتأذى منه؟ أما في بيته فلا، الذي جاء فيه الحديث أنه في المسجد فلا يحضر المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهل معنى الحديث أن الثوم يؤذيها كما يؤذي بني آدم، ثوم والبصل يؤذي الملائكة كما يؤذي بني آدم، أو أن المعنى إنها تتأذى لأجل تأذي بني آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أي من أذيتهم، فالذي يؤذي بني آدم الملائكة تتأذى من فعله هذا. هذا محتمل في الحديث، وإن كان المعنى الأول قد يكون أظهر أنها أيضا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بقدر فيه بقول قربه إلى بعض الصحابة قال كلوا، قال يا رسول الله وأنت كل؟ قال كل فإني أناجي من لا تناجي، أي من الملائكة، ولا يحب أن يكون منه هذا الريح، لكن من أكله في بيته وقام وصلى فلا يقال إن الملائكة تتأذى منه، لا، الحديث جاء في المسجد. ويقول ما هو الأفضل لمن كان أبوه ميتا، الدعاء له أم الصدقة عنه؟ كله مشروع، الدعاء له والصدقة، وننصح أن يدعو له وأن يتصدق عنه. يفعلهما جميعا حسب سعته، فإذا لم يستطع الصدقة دعا له، وإذا استطاع الصدقة أيضا يتصدق عنه بالإضافة إلى الدعاء، فإن ذلك من البر ومن الإحسان. ويقول تذكير بالصيام الأيام البيض، قال إن شاء الله يوم الخميس يوم الجمعة والسبت والأحد وغدا خميس وبعدها اثنين، ونرجو حث الإخوة على الصيام. نعم، الصيام فيه خير، ولا سيما صيام هذه الأيام المباركة فيه فوائد كثيرة كصيام الدهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، حسنة بعشر أمثالها، فمن صام يوما كأنما صام 10 أيام، ومن صام 10 الأيام فكأنما صام الشهر كله. فإذا من صام 3 أيام في كل شهر كأنما صام السنة كلها، أي في الأجر، فهو صيام فيه فضيلة عظيمة. ومن كان محافظا على ذلك، صيام 3 أيام في كل شهر، فهو داخل في الصائمين الذين يخصون يوم القيامة بباب الريان، فهو من أهل الصيام. من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، فهذا من أهل الصيام. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، ووحر الصدر ما يكون فيه من ضيق، ما يكون فيه من عدم انفساح وانشراح، ما يكون فيه من أمراض الصدر من غل ونحو ذلك. فصيام 3 أيام من كل شهر ينقي الصدر من ذلك، فهذا الصيام مما يعين الإنسان على انشراح صدره في سائر الشهر، ينشرح صدره في سائر الشهر، يبتعد عنه الضيق، يذهب وحر الصدر، فهو صيام مبارك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام حسن صيام 3 أيام من كل شهر. وأيضا يسير، حتى الذي يتعب في الصيام لا يعيقه 3 أيام، لا تعيقه عن طلبه للعلم، يسير. وسائل يقول: نريد نصيحة في مسألة قيام الليل، فإن كثيرا من الطلاب يقوم في الأذان الثاني، من كان لا يستطيع القيام في آخر الليل يشرع له أن يوتر قبل أن ينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليقوم آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فالذي يرى من نفسه عدم قدرة على قيام آخر الليل ينصح بأنه يحرص أن يصلي ما تيسر له قبل أن ينام مع الوتر، وأما إذا كان الإنسان يأمل أنه يقوم آخر الليل فهذا أفضل ولو كان وقتا يسيرا. فلا ينبغي أن يفوت طالب العلم، لا ينبغي أن يفوته أن يفوت طالب العلم ولو وقت يسير في آخر الليل، يجاهد نفسه عليه، فإن في ذلك بركة له في سائر يومه، وعون له على طلبه للعلم، ووقت يخلو فيه الإنسان. وكون الإنسان يجاهد نفسه على وقت يستمر عليه ولو كان يسيرا أفضل من أن يعمل بعض الليالي وقت طويل ثم يعجز. وبعض الناس سجد يقوم في قبل الفجر بساعتين بثلاث ساعات ويرهق، فلو حافظ على ساعة أو نحو الساعة كل يوم أفضل له من أن يفعل عدة أيام وقتا طويلا ثم ينقطع، وذاك وقت عظيم، وقت استغفار، وقت دعاء، وقت استعانة بالله تعالى، وقت مناجاه. صفة المؤمنين ذلك كما أخبر الله تعالى عنهم، وفي الأسحار هم يستغفرون. فإذا جاء وقت السحر قعدوا يذكرون الله تعالى ويستغفرون. فوقت فاضل هذا، ولا ينبغي أن يفوت الإنسان هذا الوقت ولو جزء يسير منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.